أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
أهلا بكم في بودكاست تحت المجهر، وفيه نناقش حقيقة لقاحات كورونا المتوافرة في أستراليا بين الشك واليقين ونظريات المؤامرة. في حلقة اليوم، كيف تؤثر المعلومات المغلوطة من على وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية تردد ومعارضة البعض لأخذ اللقاح؟ معكم منال العاني، وأناقش مع ضيفتي الدكتورة مريم جوزيف، أخصائية أمراض الشيخوخة وطبيبة استشارية باطنية ومحاضرة في جامعة نيو ساوث ويلز. بداية دكتور مريم، دعينا نستمع إلى مقطعين لسيدة وشاب معارضين للقاح كورونا بالتحديد.
أحب أولاً أن أوضح أني لست من معارضين اللقاحات بشكل عام، فأنا وأطفالي قد حصلنا على كل اللقاحات المعروفة عامة. اعتراضي الوحيد على لقاح فيروس الكورونا يكمن في المدة القصيرة التي صنع فيها اللقاح، فاللقاح لم يحصل على الوقت الكافي من الدراسة والتجربة مثل اللقاحات الأخرى المعروفة. وهناك أيضاً الآثار الجانبية المباشرة بعد أخذ اللقاح، والأهم من ذلك تأثير اللقاح على المدى البعيد.
أنا أحد المعارضين على هذا اللقاح، وأبد ما أتمنى أخذه. وإحنا عايشين باستراليا، وإنه يقولون إنه باستراليا إنه بلد الحرية والرأي، شو لا صار لا حرية ولا رأي. هسه جبرنا عليه، اللي ما يأخذ لقاح ما يداوم شغل، واللي ما يأخذ لقاح أولاده راح يمنعون مدارس أو مستشفيات أو أي شيء. أنا صحتي كل الزينة والحمد لله، وما مجبر أخذ هذا اللقاح.
بعد أن استمعنا دكتورة مريم إلى هذين المقطعين، ما هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تفهم جائحة كورونا والمعلومات المغلوطة وأخذ اللقاح؟
طبعا لا ننكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت لها فوائد كبيرة في تخفيف عبء أزمة التواصل المباشر بين البشر، خاصة في فترة تفشي الفيروس وفترة الأغلاق أيضا، ولكن في نفس الوقت ساهمت في نشر الذعر والخوف والمعلومات الخاطئة والسلبية حول وباء كوفيد-19 ولقاحاته. فإن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي يتحمل جانب كبير من المسؤولية وتأثيراته السلبية من نشر أخبار مفبركة وإشاعات، ومن ثم إلى السعي لبث الخوف والذعر والقلق والتشبث بمعلومات غير صحيحة. فنحن في هذه الأيام يا ست منال أصبحنا لا نحارب فقط كوفيد-19، وإنما نحارب المعلومات الوهمية عن الوباء كذلك، وذلك لأن الأخبار المزيفة أصبحت تنتشر بسرعة وبسهولة أكثر من انتشار هذا الفيروس. وإن نشر المعلومات المضللة والشائعات أثناء الطوارئ الصحية هذه تؤدي إلى التباطؤ في الاستجابة الفعالة لإرشادات الصحة العامة، وخلق الارتباك وعدم الثقة بين الناس. وهذا ما حدث بعدم قبول الناس وعدم اعترافهم بوجود جائحة كوفيد وبفعالية وسلامة لقاحاته، ويستمر حدوثه لحد يومنا هذا وبدرجات معينة.
نعم دكتورة مريم، استمعنا ببداية اللقاء إلى أحد معارضي لقاح كوفيد-19، وتحدث أنه هو عايش باستراليا، وأن استراليا بحسب ما بيقولون هي بلد الحريات والرأي، والآن بحسب كلامه هو مجبور على أخذ اللقاح، لكن هو يتمتع بصحة جيدة ويقول أنه هو ليس بحاجة للقاح. هذا السؤال دائما يتردد من قبل أبناء الجالية، أنه أنا عندي صحة جيدة ليش أحتاج أن أخذ اللقاح؟
سؤال جيد جدا. طبعا اللقاح، أنت تأخذ اللقاح لحماية عائلتك أولا قبل نفسك، فبأخذ اللقاح إحنا نحمي والدينا أولادنا أطفالنا، وخاصة نعلم الأطفال مثلا دون 12 سنة ما عندهم لقاحات إلهم. فأنت بأخذ اللقاح أنت تحمي أولادك، تحمي أطفالك، تحمي عائلتك، وتحمي أقربائك. أثناء فترة الوباء لا يمكننا التفكير في نفسنا فقط، لأنه شخص واحد ممكن أن ينقل العدوى إلى 8 أشخاص، وخاصة متحورة دلتا.
نعم، وأيضا دكتورة مريم، استمعنا ببداية اللقاء إلى شهادة من قبل سيدة تقول إنها ليست ضد اللقاح بشكل عام، وهي وأولادها تأخذ اللقاحات المعتادة، لكن هي متخوفة من لقاح كوفيد-19، لأنه بتقول صنع بفترة قصيرة، لم يحصل على الوقت الكافي من الدراسة والتجربة، وكانت متخوفة أيضا من تأثير اللقاح على المدى البعيد. هل اللقاحات فعلا تأثير طويل الأمد؟
لقاحات كورونا أخذت حقها، ودراسات كثيرة ومكثفة جدا. الوباء بهذه الدرجة الكبيرة معناها صار أولوية صنع هذا اللقاح أكثر من اللقاحات الأخرى، والدول تبرعت بيعني مال كبير، والشركات الكبيرة للأدوية تبرعت من وقتها ومن علمائها لإيجاد لقاح سريع، وليس لأنه غير جيد ولكن لأنه كانت الأولوية هناك هذا الوقت مع الوباء بهذه الدرجة. اتطوع مئات الآلاف من الناس، وهذا هو فتشي جيد وممتاز في صنع أي لقاح أو أدوية، معناها اللقاح يختبر على أعداد كبيرة جدا. تأثير اللقاحات على المدى الطويل طبعا ليس لديه تأثير على المدى الطويل، لأنه المكونات مع اللقاحات المعطاة للأشخاص تتحلل في غضون أيام قليلة، وطريقة الاستجابة للقاح وتكوين المناعة تختلف من شخص لآخر مثل اختلاف استجابة الناس للأدوية، فلذلك المضاعفات الجانبية تختلف من شخص إلى آخر. بصورة عامة هي مضاعفات خفيفة، في أكو مضاعفات نادرة ولكن هذه تحدث بالأسابيع الأولى وليس في المدى البعيد.
هنالك أسئلة أخرى دكتورة مريم تشغل بال مستمعين الكرام، منها لماذا أخذ اللقاح إذا كنت راح أنقل العدوى للآخرين، وليش أخذ اللقاح إذا ما زلت بحاجة إلى الحجر الصحي؟
سنظل ننقل العدوى نعم وحتى مع اللقاحات، ولكن اللقاحات تقلل من نسبة الإصابة والعدوى بنسبة أكثر من 50%، واللقاح يقلل من فرصة دخول الأشخاص إلى المستشفيات أو دخوله إلى وحدة العناية المركزة أو الوفاة بنسبة كبيرة، حتى ولو لم تكن 100% ولكن توجد فوائد كبيرة جدا للقاحات. بالنسبة للحجر الصحي طبعا إذا كان اختبارك لكوفيد 19 إيجابيا فأنت بحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوم سواء كنت ملقحة أو غير ملقحة.
البعض يتحدث دكتورة مريم أن قرارات الحكومة تقيد الحرية، وأيضا صاحب العمل يطلب من الموظف أخذ اللقاح، فهل يمكن لصاحب العمل إجبار الشخص على اللقاح؟
الإجابة المختصرة هي لا، لا يمكن لصاحب العمل إجبارك على تلقي اللقاح أو إجبار أي شخص على إجراء الاختبار، ولكن يجب على صاحب العمل أن يضمن قدر الإمكان صحة وسلامة العاملين جميعهم. فالبيئات اللي منتشر بها الوباء أو المناطق الأكثر خطورة هذا يصبح طلبا ضروريا وليس أمرا، فيكون دائما الحق في رفض التطعيم أو الاختبار لأي شخص، ولكن أكو عواقب الرفض فهذه قد تشمل إنهاء التوظيف أو تغييره.
كنت معكم منال العاني من سلسلة تحت المجهر لقاحات كورونا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.